أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بقي شيء في المطعم قبل أن ننتقل إلى المسألة الثالثة، وهو في الواقع ومحله باب الجهاد، باب إحياء المواد ليس هنا، لكن بما أنه له علاقة بالبحث استطرادا لا بأس ببيانه. وهو نحن قلنا بالنسبة للأرض المفتوحة عنوة، قلنا وكانت عامرة حال الفتح، وكان ذلك بإذن الإمام عليه السلام، قلنا هي ملك للمسلمين، لا تباع، لا تهاب، لا تورط، لا توقف إلى آخره. الآن في تشخيص هذه الأراضي، وين الأرض مفتوحة؟ وين موجودة هذه؟ قالوا الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، قالوا إن أكثر أراضي العراق هي أراضي خراجية، أراضي خراجية. طيب، هذا موجود عندنا في التاريخ والفقهاء أيضا ذكروا ذلك، وحكي عن الشيخ في المبسوط قال أن ظاهر المذهب أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة عنوة بالسيف ثم أمنهم بعد ذلك، فأيضا هي أراضي خراجية مكة، هذا معروف. الشيخ يحكي كل نظر المذهب هكذا، فحينئذ هي ملك لجميع المسلمين. وأما في غير هذين الموضعين فمحل الخلاف، أنه في الشام مثلا عن أرض مفتوحة، عنه في الشمال الخارجي، في خراسان مثلا عن أرض خارجي مثلا، في أفريقيا مثلا، في كذا في كذا، في مصر، محل الخلاف وكلام بين الأعلام. لكن المتفق عليه أن أكثر أراضي العراق خارجي، وقالوا مكة فتحت عنوها. الآن نريد الآن أن نتعامل مع الأرض. إن قلت إذا كان الأمر كذلك فلماذا تباع الأرض في العراق وتملك وتوهب؟ لماذا يصح وقفها وهبتها لو كان أراضي خراجية؟ لا يصح بيعها ولا هبتها ولا وقفها ولا إيجار ولا كذا إلى آخره، صلى عليها مثلا. والجواب، إذا عرفنا أن أراضي مخصوصة معينة هي مفتوحة عنوة، كانت عامل حال الفتح بإذن الإمام، هذا واضح، هي للمسلمين ولا يصح البيع حتى لو تقادم الزمن من 1400 سنة مثلا، بالنتيجة لا يصح البيع بل في المسلمين نعم حاكم الشرعي يؤجل، أما لا يصح هبتها ولا وقفها ولا بيعها ولا هبتها إلى آخره. وأما إذا لم نعلم أن هناك أراضي مخصوصة بعينها، مثلا لو فرضنا الآن أنا أشك أن الأراضي جنوب العراق مثلا، قد يقول قائل شيخنا نعلم أن هناك صار هناك معركة فتحت عنوة. الجواب، هل فتحت عنوة بإذن الإمام تحرز أن ذلك بإذن الإمام؟ هل كانت عاملة حال الفتح أم الأمران لحقها بعد الفتح؟ لأنه من الشروط الأساسية، من الشروط الأساسية لكون الأراضي للمسلمين ملك الإمام، من جملة الشرائط أن يكون الفتح بإذن الإمام، وأن تكون عامرة حال الفتح ليست بيتا. فلو شككنا أن هل كان بإذن الإمام أو بعدم إذنه، بإذنه وبعدم يقول شيخ الله مع الصابرين شيخنا، الأصل عدم الكون بإذنه، أو على الأصل بالأشكال، لأن الإذن حادث هو أصل العدم. الأسئلة لا أتلعي في مبالي، الله مع الصابرين، الله مع الله لا أتلعي في مبالي، لا أتكون شيئا الكوفة
بعد
إذا أحرزنا لم تكن أهلا وسهلا. وإذا شككنا الأصل عدم كون عامر أيضا. أولا الأصل عدم كون بإذن الإمام، الآن إذا شككنا أن عامر وغير عامر نقول الأصل عدم كونها عامر حدث أيضا، هذا أصل ثاني، هذا أصل ثاني. وبناء عليه في هذه الحالة فيصح بيعها لم يثبت أن أراد خرجه، ويصح بيعها وحيد إذن يصح. بل لو أحرزنا أن بإذن الإمام وأن كانت عامل حال الفتح
السياقات،
لو أحرزنا أن كانت عامل لكن لم ندري هل فتحت أو شرع عليها صلحا، ما ندري، لأن بعض الأراضي قبلوا الصلح الجماعة كفار فبقيت في أيديهم فهي هناك لهم، وإيش أراضي خارجية أيضا تسمى أراضي الجزية عليها الجزية. نعم أول كانت عامرة لكن ممكن أن يكون أخذ بالصلح، صار مثلا كذا جاء الأمير أمير الجيش وقالوا لا نحن نصالح قبل المعركة قبل الصلح، فبالنتيجة مع وجود هذه الأصول أصل عدم كون عامل أصل عدم كون بإذن الإمام، بعد هذه الأصول لا يمكن أن نرتب آثار الأراضي خارجية، بقي عندنا شيء فقط شيء واحد هو تقول عندي علم إجمالي أن حتما قسم من الأراضي فتح بإذن الإمام وكان عامل حال الفتح، لكن ما أدري وين في هذه الأرض. عندكم شيء قبل أن ندخل في المجمالي؟
مولانا بالنسبة لتحقق شروط الأرض الخراجية، ما هو معروف عند العامة أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم أخرج المشركين من بلاد من جزيرة العرب، وما هو عندنا أن الخلافة كانت مقصوبة، يعني فالمقطوع منه أنه ليس هناك من إذن للإمام.
ليش مقطوع بهم الإمام أذن؟ ولو كان أخذوا الولاية منه ممكن كان أذن، قال لهم نعم أنا أخبر أن تفتحوا هذه البلاد، ليش مقطوع من أين جاء القطع شيخنا؟
شيخنا الرواية التي تقول أن الإمام اشترى الأرض التي دفن فيها من كربلاء
لم تثبت صحيح بالتاريخ موجود هذا، يعني إذا أردت أن نتكلم فقه فقه لا من باب موعد أو كذا لم يثبت بالتاريخ معتبر. طيب وبناء عليه فلو عند الآن عندنا علم إجمالي تقول أوفر الشيخنا ولو مثلا 1000 متر دنم هذا فتح عنه بإذن الله، لو فرضنا على قد يكون قال أن حتى المجمل ما عندي قد يكون أشك الإمام أدنى، أقول أفرض عندي على المجمل، يعني أنا أريد أن أمشي معك للآخر أفرض على المجمل. علم الإجمالي إنما يتنجز إذا كانت جميع أطرافه ماذا تحت الابتلاء، وأنا ليس كل أطراف تحت ابتلائي، أريد ذهبت العراق واشتريت شيء ليس حتما كثير من أرض ليس مع الابتلاك
في معرض الابتلاء
ليس في معرض الابتلاء كثير منها أصلا في بعمره ما أذهب إليها عمر ما أذهب إليها شيء
400 ألف
فشاهد الحال فينحل الإجمال حينئذ. هذا لو فرضنا أن هناك علما إجماليا فبالنتيجة لا يشكل علينا هذه أراضي خراجية ولا يصح بيعه بعضهم بعض أهل العلم. أصلاً كنت أتعجب أنا بعضهم حتى يقول أراضي الشام كان يصلح الحال أولاً لم يكن أراضي الشام. ثم من قال كان بيد الإمام وفي أراضي الشام؟ نشك الأصح أن يكون بيده. أنا ما أعلم يقيناً أنه حتماً أقول والله العظيم مثلاً كان ابن بنين والله العظيم كان بيد الإمام تعلم بالغيب أو يحتاج إلى دعوة عن بالغيب. هذا الكلام شيخنا تعلم بالغيب شيخنا. ثم ومن قال كانت عاملة حال الفتح؟ ويشترط أن تكون عاملة حال الفتح. تقول شيخ هناك آثار، أقول هذه آثار قبل الفتح ولا بعد الفتح؟ هذه الآثار لعل كان بعد الفتح. واليوم عندنا 1400 سنة اليوم. ومن قال هذه الآثار كانت قبل الفتح ولعل كان بعد الفتح؟ تعلم بالغيب نعم إذا ادعى علم الغيب، لكن ادعى علم الغيب يتعامل معامل أخرى. هل يتعامل معامل أخرى من يدعى الغيب؟
هل بالكامل تكتيب الأثر على علم الحديث؟ يعني علماء الأثار يقول لك هذا السند كذا وكذا،
من أين يعلم كان مفتوحا؟ على كل حال بالنتيجة نحن كمقتضى الأدلة اليوم ما عندك دليل. فلذا أراضي الشام لا يمكن أن نرتب عليه آثار أنها أراضي خراجية، وهكذا أراضي خراسان وأراضي مصر وأراضي كذا. لو علمنا من أي بعنا كلنا سيدنا الجليل، لو فرضنا علمنا الآن من أي طريق أنه هذه فتحت علما وكانت عامل حال الفتح، نتعامل معها يقول له علم حجي
يبقى تشخيص الولاد
وهكذا كلام. يعني لو فرضنا من أين؟ لأن نعلم أن هذه أراضي خراجية، وبناء عليه فالإنصاف أنه لا يمكن أن نرتب آثار أراضي خراجية عليها. هذا هو أصل الكلام في هذا المسألة. أما المسألة الثالثة
منا بس هذا الكلام دي هذا صار أنا بيمنع أن يكون في أراضي خراجية بالإطلاق.
هذا يمنع خير إن شاء الله، خلي يمنع. ما عندنا أراضي خارج الشام، هذا ما عندنا شرط السنة على أرض شيخنا، إذا ما عندنا أراضي خارجية
نفس حكم الأراضي الخارجية معش موجود.
يعني موضوعها إيه موضوع كثير عندنا هكذا، عندنا أمور ليش لها موضوع في الخارج. يعني الآن باب عندنا شيخنا باب طويل عريض باب المكاتب والعبيد، ليس فقط مسألة الشهير في الدروس هكذا، باب طويل عريض. يعني من أراد أن يبحث في كتاب العبيد ولما كذا كتاب أصل مجلد هذا، ليس له إلا أثر شيخنا اليوم. ما ليس يعني مهم أن يكون موضوعه، مهم كحكم شرعي حكم شرعي. أما أنه لو كان موضوع ماذا بحث آخر، الفقيه شأنه إذا كان كذا فيكون كذا، أما أنه موجود غير موجود هذا بحث آخر. يقول مثلا من كان مستطيعا، من كان بالغا عاقلا مستطيعا مخلى السرد لأوزان وراحل صحيح أن ليس مريضا يجب عليه الحج. تقول للشيخ نزيد مريض، أقول مريضا ماذا فعل له؟ أنا علي الكبرى، تنطبق عليه الصغرى أهلا وسهلا، لا تنطبق عليه مع بنتي نحن لا ربط لنا. طيب مسألة الثالثة، قال المصنف رحمه الله يجوز أخذ الأجرة على كتابة العلوم المباحة، ويكره على كتابة القرآن مع الشرط لفحوى الرواية. أقول لا إشكال في جواز أخذ الأجرة على كتابة العلوم المباحة، يعني مثلا الكتاب النحو، كتاب المنطق، الروايات يكتب ينقل. في السابق ما مثل اليوم شيخنا، اليوم تباعها على السريع يطبع وكل شيء جاهز. في السابق ما كان كل كتاب ينسخ، يعني حتى الفقيه إذا كتب مثلا صاحب الجواهر رحمه لما كتب الجواهر بعضهم صار ينسخ، خافوا أن النسخة الأصلية تذهب ينسخوها، وهكذا كانوا غيرها. على أيامهم كانوا ينسخونها فيعطي أجرة على كتابة العلوم. من مانع أصلا إطلاقات أجل الإجارة تشملها، تشملها إطلاقات أجل الإجارة، يعطي أجرة عليها، عمل مباح، عمل له يعني له أجر عند العقلاء وهو مباح شرعا، فما المانع من أخذ أجرة عليه؟ فكل عمل مباح يجوز أخذ أجرة عليه. مر معنا أحسن، هذا هو لعله يشير لشيء آخر الآن. أحسن الله إليك. إذا إطلاقات أدلة إجارة تشمله، وكذا الحال بالنسبة لكتابة القرآن المجيد، يعطي أجرة على أن ينسخ القرآن منه غير شرع يأخذ أجرة. أولا إطلاقات أدلة إجارة تشمله، وعندنا روايات أيضا روايات خاصة وهذه في المقام، منها رواية علي بن جعفر ورد دلت على جواز أخذ الأجرة على نسخ القرآن الكريم على كتابته. رواية علي بن جعفر عن أخي موسى بن جعفر، الوسائل باب 31 من أبواب ما يكتسب به، حديث 12، حديث 12. قال سألت عن الرجل يكتب المصحف بالأجر، سألت عن الرجل يكتب المصحف ماذا بالأجر؟ قال لا بأس، قال يكتب بالأجر يا أهل الأجر لا بأس. ومنها روايته الأخرى نفس الباب حديث 13 عن أخيه قال وسألت عن الرجل هل يصلح له أن يكتب المصحف بالأجر؟ قال لا بأس، ولكن هاتان الروايتان ضعيفتان لعبد الله بن الحسن فإنه مهمل، هما مذكورتان في كتاب قرب الإسناد. وقد رواهما أيضا ابن إدريس في آخر السرائر، ابن في آخر السرائر هاتين الروايتين نقلا عن جامع البيزنطي صاحب رضا عليه السلام، لكنه أيضا ضعيفتان بالإرسال، لأن ابن إدريس لم يذكر طريقه ماذا إلى جامع البيزنطي، فتكون مرسلة وبحق المرسلة. طيب. إذا يكفينا إطلاقات أدلة إنجار. وقد استدل على كراهة الأجرة على كتابة القرآن المجيد، بعضهم قال شيخنا أفرض يجوز لكن مكروه، مكروه في القرآن الكريم أخذ الأجرة. ليش مكروه شيخنا؟ يعني الكراهة، الكراهة ألا تحتاج إلى دليل شرعي مثل الحرمة؟ قلت له دليل شرعي، يعني أنت بإمكانك تقول أنا هذا مكروه وحدك والشارع، والشارع يقول مكروه، إذا ما قال مكروه ما يصير تقول مكروه، حرام بدعة. هذه له أهلها الأحكام الشرعية، أهلها هو الشارع المقدس، هو الذي يحلل ويحرم ويوجب ويكره ويستحب، يجعل هذا مستحب هذا حرام هذا مقرب شارع. عندك دليل على القراءة؟ قالوا نعم عندنا دليل، أهل الشارع تفضل حينئذ، إذا عندك دليل تفضل آتي به. ما الدليل على أخذ الأجرة على كراهة أخذ الأجرة على كتابة القرآن المجيد؟ قالوا عندنا روايتان، أهل الشارع تفضل استدلوا بروايتين. الأولى رواية روح بن عبد الرحيم عن أبي عبد الله عليه السلام، الوسائل باب 31 من أبواب ما يكتسب به، حديث 4. قال عن أبي عبد الله قال سألته عن شراء المصاحف وبيعها، نحن ذهبنا سابقا أنه ماذا يجوز، نعم على كراهة، بعض الروايات قال سألته عن بيع المصحف وشرائها، قال اشتري اشتري لا تشتري القرآن، واشتري الورق والحديد والدفتين. وفي موثقة أبي بصير، هذا قد سمعك موثقة أبي بصير، سألته عن بيع المصاحف، سألته عن بيع المصاحف وشرائها، قال اشتريه أحب إلي من أن أبيعه. فهمنا من هنا أنه يجوز شراء المصحف وبيعه لكنه مكروه. قلنا صالح هنا ماذا يقول؟ قال سألت عن شراء المصاحف وبيعها فقال إنما كان يوضع الورق عند المنبر، وكان بين المنبر والحائط قدر قدر ما تمر الشاة، ممر ضيق، أو رجل منحرف ضيق يضعون أوراق هناك لما يدخل المسجد. قال فكان الرجل يأتي فيكتب من ذلك، كل شخص يأتي يكتب آية آيتين ثلاثة، كل شخص يكمل، لأنه قال كل شخص واحد صعب عليه، كل واحد يأتي ويكتب شيء كان يضعون أوراق هناك فيكتب. فكان الرجل يأتي فيكتب من ذلك إلى أن قال فما ترى أن أعطي على كتابته أجران، ما ترى يعني أنا آخذ أجر على كتابته مفتونة مأجور، فما ترى أن أعطي أجران، أن أعطي على كتابة أجران. قال لا بأس، ولكن هكذا كانوا يصنعون. فبعضهم قال مكروه أخذ الأجر، ليش؟ صحيح قال لا بأس، لكن عقبها بقوله ولكن هكذا كانوا يصنعون. يعني ماذا هكذا يصنعون؟ يعني ما كان يأخذون أجرات، ما كان يأخذون، كان يكتبوه وما كان يأخذون. فبعضهم فهم الكراهة منها، يجوز على كراهة
يعني
حكم الكتاب يكتب من بيع الشراء. نعم بعضهم، نحن الآن لازلنا نناقش. والجواب عن هذه الرواية شيخنا، أولا هذه الرواية لم تثبت عن الإمام صلى الله عليه وسلم، ضعيفة ضعيفة بجهالة غالب ابن عثمان، هذا أولا. إذا لم تثبت ليست حجة هذه، والدليل لم يكون حجة يعني ثابت عن الأنبياء عليهم السلام، طريق معتبر، هذا لم يكن طريق معتبر، هذا أولا. ثانيا قد يقول قال يقول شيخنا لو قطعنا النظر عن ضعف السند، أصلا دلالتها هي تامة، أفرض أنه رواية صحيحة، أفرضها صحيحة أو حسنة أو موثقة معتبرة، هل هي تدل على الكراهة؟ نقول أصلا أيضا لا تدل على الكراهة حتى لو كانت صحيحة. ليش لا تدل؟ الرواية الكراهة لابد تكون دلالتها يعني ظاهرة، لا أريد النص حتى يقال شيخنا من أين أتي لك بالنص، يكفي الظاهر، لا يكفي الظاهر، لكن ليش الظاهر في الكراهة؟ ليش؟ قال فما ترى في أن أعطي على كتابة أجل، قال لا بأس ولكن هكذا كان يصنع. هكذا كان يصنع يعني الإمام يشير أنه ما كان يأخذون في السابق، لكن ليش معنى إذا أخذت يكون مكروه؟ ومن أين؟ الإمام يشير إلى قضية خارجية، يقول في السابق هكذا كانوا يصنعون، لكن هل معناه إذا ما صنعنا هكذا وأخذنا أجر يكون مكروه؟ من أين؟ ما فيها أحسن، ما فيها ظهور، تقول شيء فيها إشعار وفيها إشعار، لكن الإشعار ليس حجة، نحن نريد الظهور لا يكفينا الإشعار والاحتمال، تقول يحتمل أو يحتمل أو يحتمل إشعار وفي إشعار، أنا الحجة عند النص أو الظهور بعد أن تكون الرواية صحيحة، إذا ما عندي نص ولا ظهور ليس حجة حتى لو كان ألف إشعار هكذا. وبناء عليه في هذه الحالة إذا الدليل الأول على كراهة أخذ الأجرة على كتاب القرآن المجيد، هذا الدليل الأول لم يكتب له التوفيق. قالوا خير إن شاء الله شيخنا، قلنا عندنا روايتان شيخنا، أمر الأولى ما تمت، لعل الثانية تكليف. فلنرى الدليل الثاني ماشي الحال. الرواية الثانية التي استدل بها على قراءة كتابة القرآن المجيد، قال الرواية الثانية استدل بها على قراءة كتابة المجيد مع الشرط لا بدونه. الدليل الثاني قالوا إذا اشترط يكره لا بدون الشرط، هذا الدليل الثاني. فلنرى هذا الدليل الثاني مع الشرط، يعني الدليل الثاني لا يكره مطلقا أخذ الإجراء، إنما يكره إذا ماذا؟ إذا اشترط. وهي رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله، رواية عبد الرحمن الوسائل باب 31 من أبواب ما يكتسب به. حديث 10. طيب، عن أبي عبد الله قال رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال إن أم عبد الله بن الحارث إن أم عبد الله بن الحارث أرادت أن تكتب مصحفا، تريد مصحف عندها في البيت وما كان طباعة، فتشتري الورق وتستأجر شخص يكتب لها مصحف حتى تقرأ في البيت، تقرأ في البيت. إن أم عبد الله بن الحارث أرادت أن تكتب مصحفا واشترت ورقا من عندها، هي اشترت ورقا ودعت رجلا فكتب لها على غير شرط، ما شرطها كذا وكذا، كتب لها على غير شرط. هي قالت له يعني كذا أنا أعطيك كذا ويطلب النتيجة، لم يشرط عليها شيء هو، فكتب لها على غير شرط فأعطته حين فرغ 50 دينارا. في كثير هذا الجنيه يا شيخنا، الدينار كان يشترى فيه غنم صغيرة، الدينار فيبدو أعطته من باب أنه ماذا يعني احتراما يعني إكرامي يعني بصلاح اليوم احترام الكرام، ولا هو كثير 50 دينار بلا إشكال ثروي، أصلا ثروي 50 دينار ثروي شيخنا، يعني 50 غنم تقريبا، وراء الغنم يعرف قيمة هذه الغنم.
أنا قلت مولانا قلت مرة أن هذه يعني الأرقام فيها شوية مبالغة.
لا ذاك لا نعم، لكن بالظاهر الأرقام ذاك عن الكرم، إذا جاء فقير أعطوه 4000 دينار 40000 هذه فيها مبالغة، هذه ظاهرة أعطته 50 دينارا. قال فكتب لها على غير شرط فأعطته حين فرغ 50 دينارا، وأنه لم تبع المصاحف إلا حديثان، حديثا صاروا يكتبون ويبيعون المصاحف.
لازم
أنه
لم تبع المصاحف إلا حديثا،
تبع الرواية مولانا. نعم صحيح، تبع الرواية، وأنه لم تبع المصاحف إلا حديثا، يعني ما كان بيع وشراء في السابق، كان فقط الورق.
يعني تبع المصاحف.
نعم صاروا بعضهم يكتبها ويبيع. يعني لذا بعض قال أشتري مصحف بين المصاحف، شو إلى الإمام قال أنا أشتري أحب ولم أبيعه. طيب قال حيث فهم من قوله فكتب لها على غير شرط، ما لا فهم كراهة أهد الإجرة مع الشرط. هكذا أولا أيضا تعال إلى النقاش، نحن ما عندنا حساسية مع أحد، نحن نأخذ الدليل ونضعه على الطاولة، نقول أولا نناقش في سنده ثم في دلالته، ثم إذا كان تعارض الجهة مثلا على تقي وغير تقي، لابد ما يمكن في العلم في الفقه لابد هكذا ما يصير يأخذ مباشرة وتفتي. طيب أولا سند الرواية قبل أن نتكلم في الدلالة، سند الرواية، الرواية فيها القاسم بن محمد الجوهري وهو قلنا غير موفق، طيب يعني فإذا ضعيف بجهالة أو عدم وثاقة القاسم بن محمد هذا أول شيء هنا. طيب ثانيا تعالى الدلالي قال فكتب لا على غير شرط. طيب من قال إذا كتب لها على شرط يكون مكروه؟ يحتاج إلى مفهوم وصف. حتى يعني الظهور ليس الظاهرة. أولا هي ضعيف السند وليس الدالة، ولو سلمنا الدلالة فتبقى ضعف السند. لو سلمنا الدلالة أمر بعض الخارج أن ليه وصف له مفهوم كذا بالآخرين يبقى ضعف السند في المقام. الخلاصة شيء لعلك تقول شيء الخلاصة وين صارت، يعني احنا بالنتيجة لابد أن نصل إلى نهاية. الخلاصة ما هي؟ أنه لا كراهة. هذا الخلاصة شيخنا، لم تثبت الكراهة على أخذ الأجرة مع شرط وبدون الشرط. أيضا لم تثبت الكراهة لا مع شرط ولا بدون الشرط، لم يكره أصلا في أخذ الأجرة على كتاب القرآن المجيد. هذا مقتضى الصناعة العلمية التي تحتار تحتار في نفسك. أنا ما عندي معنى ما تأخذ أجرة أو لا بشرط، لكن كصناعة علمية كفتوى لا يجوز بلا كراهة. ثم قال الشهيد رحمه الله ويكره كتابته بالذهب، يكره كتاب القرآن بالذهب وتعشيره به. تعشير ما تعشيره؟ تعشير يعني كل 10 آيات كان يوضع علامة بالذهب يسمى التعشير. هذا يسمى تعشيره. تعشير يعني كل 10 آيات يوضع علامة بالذهب، هذا يسمى تعشير القرآن. ويكره يقول الشيخ كتابته بالذهب وتعشيره به بالذهب لرواية محمد الوراق قال الصادق عليه السلام. لا زال الكلام لمن؟ للشهيد في الدروس في المتن. قال الصادق عليه السلام لا يعجبني أن يكتب إلا بالسواد. أن يكتب إلا ماذا؟ بالسواد. ولا يحرم ذلك على الأقوى، يعني لو كنت بالذهب لا يحرم، لا بأس نشرحها، لا تأخذ وقتا كثيرا حتى نصل للمسألة الرابعة. نشرحها شيئا لا بأس. طيب أولا قلنا يدل على كراهة التعشير بالذهب، قلنا يكره أولا التعشير قبل أن نقول يكتب بالذهب، يكره تعشيره بالذهب. يدل على ذلك قالوا وثقت شماعة. وثقت شماعة، وثقت شماعة الوسائل باب 32 من أبواب ما يكتسب به حديث واحد. قال سألت عن رجل يعشر المصاحف بالذهب، قال لا يصلح، فقال إنه معيشتي. ماذا معيشتي أنا وقطع الأعناق ولا غطى الأرض، يعني باصطلاحنا اليوم هذا المثال الموجود. قال إنه معيشتي، فقال انظر إلى جواب الإمام صلى الله عليه، فقال إنك إن تركته لله جعل الله لك مخرجا. أنت بنائك أنه يعني انحصرت المعيشة هكذا، انحصرت الله سبحانه وتعالى باب الله واسع، الرزق أسبابه واسعة جدا كثيرة، يعني انحصرت بالبعض المكروه. إنك إن تركته لله جعل الله لك مخرجا، يعني أنت تستهين بذلك، نعم تستهين، والله هو الرزاق وليس زيد وعمر. أخي يوم من الأيام، يوم من الأيام أمير المؤمنين سلام الله عليه لما توفي أبو ذر الغفاري رضوان الله تعالى عليه إلى الربدة وفيها معروف بس معروفة، فودعه الأمير سلام الله عليه، ودعه الأمير والحسنان وبعض الأصحاب عليهم السلام دوار بضر رجل عظيم أبو ذر، ودعوه فقال له الأمير سلام الله عليه والله يعني كان يسليه باستباحنا يسليه والله لو كانت السماوات والأرض رتقا على عبد ثم اتقى الله لجعل الله لهما له منهما مخرجا، فلا ينسنك إلا الحق ولا يحشنك إلا الباطل. لو كان السماء رتقا يعني منطبق على عبد رتقا ثم اتقى الله لجعل الله له منهما مخرجا. الله يجعل لك مخرج تخرج. وأنت من نأتي بعضهم يقول شيخ كنا نقول بعض الأشخاص يشتغل بالربا ورياض مصلحة الحرام الربا جدا شديد، الربا جدا شديد عندنا حرمته جدا شديدة. يقول أنا من أين أدرك من أين الله حصرها في الحرام، يعني حصرها في الحرام واتكل على الله الله بيسر. لكن شيخ اليوم الناس لا تبالي، المهم يأتي الدولار كيف أتى من أين أتى كيف وصل بالليل بالنهار من فلان بالحلال بالحرام بالكراهة. طبعا لا أقول كل الناس، لا جماعة من المؤمنين محترمين يراعون يسألون، بالعكس أصلا يبتعدون عن الشبهات يبتعدون جدا. لكن أقول بشكل عام، أنا بشكل عام الناس لا يبالون شيخنا. فهذا الرجل يقول هذا معيشتي، يقول معيشة فهمنا معيشتك، لكنه إن تركته لله جعل الله لك مخرج، الله سبحانه وتعالى ييسر لك من حيث لا تحتسب. طيب هذا بالنسبة لهذا الشيء، ونحن قلنا مضمرات سماع مقبولين. فإذا الرواية معتبر، بعض الأعلام قال يحرم التعشير مثل مثلا المحقق، وذهب بعضهم إلى حرمته كالمحقق في مختصر النافع، ولكن الأنصاف هو عدم الحرمة. ليش؟ لأن قوله لا يصلح لا يدل على الحرمة، قلنا سابقا بلية ظاهرة في الكراهة، إذا الأصل عدم الحرمة، إذا نكره التعشير. وأما كراهة كتابته بالذهب هذه الرواية، فاستدلوا على ذلك برواية محمد الوراق الوسائل باب 32 من أبواب مكتسب به حديث 2، قال عرضت على أبي عبد الله عليه السلام كتابا فيه مختم معشر بالذهب، مختم كان يختمون أحيانا القرآن آخر سورة بالذهب يسمى القرآن مختم يختموه بالذهب، معشر يعني كل 10 آيات على بالذهب، وكان وكتب في كتب في آخر سورة بالذهب، فأريته إياه رآه الإمام فلم يعد فيه شيئا، ما عاد فيه شيء إلا كتابة القرآن بالذهب، كتابته بالذهب. فإنه قال لا يعجبني أن يكتب القرآن إلا بالسواد كما كتب أول مرة. هذه الرواية يظهر منها أن لا كراهة في تعشير القرآن، لأنه فقط كتابة القرآن قال لا يعجبني الكتاب بالذهب. ولكن الرواية ضعيفة بجهالة محمد الوراق ابن الوراق، مهما يكن من شيء في هذه الحالة قد يقال أنه يكره، يعني بقول إذا كان التعشير مكروه فكتابته كله مكروه، قد يقول قائل ما أرد يعني إذا أمكن أن يستنبط هكذا يعني يقول بالأولوية مثلا، وإلا ما يمكن لنا أن نثبت الكراهة في هذه الصورة. والحمد لله رب العالمين.